بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
قضية دعاء القرود
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فاستأنف في هذه الليلة ما كنا شرعنا من قبل في التنبيه إليه، يعني عز علينا أن كل بدع التي يتلبس بها بعض الإخوة والتي تشيع ويتنقلها أناس عن ناس، والمؤلم في هذه الظواهر الجديدة التي شاعت ورسخت الآن أثر شديد في مجتمع المتدينين فضلا عن غيرهم، المؤسف أنها تنتشر في من يناط بهم مهمة تجديد الدين وإحياء السنة وإماتة البدعة. فرأينا كثيرا من الأشياء المخالفة للسنة تنتشر وتتوحش، حتى إنه يستغرب إذا نهوا عن بعض هذه المسالك كما نبهنا على بعضها مرارا. شرعنا من قبل في الكلام حول قضية البكاء عند تلاوة القرآن الكريم واستشهاد ذلك وأحوال السلف، وماذا عن البكاء داخل الصلاة؟ الإنسان يطالب أثناء الصلاة أن يدفع البكاء إذا استطاع، فإن غلبه البكاء فحينئذ يكون معذورا. طبعا ما لم ينطق بكلام أجنبي يبطل صلاته، لكن أهم ما ذكرناه من قبل أنه يجب على المصلي أن يجاهد نفسه في دفع البكاء الناشئ عن وجه، وهذا يسير لمن أراد ذلك بصدق حتى لا يتلطف بالرياء. فينبغي الالتفات لمثل هذا، وبيان أن الأحوال التي تشيع أحيانا في بعض المساجد سواء من ناحية الأئمة أو من ناحية المأمومين، هذا مما يخالف الهدي النبوي الذي هو خير الهدي. من المؤسف أيضا أننا نرى بعض إخواننا الأفاضل عند ختام القرآن الكريم في رمضان يكون في ركعة ثنائية حتى مش الوتر، فيقرأ من الركعة الثانية وينطلق في دعاء ما يسمى بدعاء ختم القرآن الكريم. لم يثبت في مطلق الدعاء لختم القرآن الكريم شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن صح الدعاء عند ختم القرآن الكريم من فعل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وتابعه عليه جماعة من التابعين. لكن الكلام في مطلق الدعاء، يعني إذا ختمت القرآن حتى لو خارج الصلاة، في خارج الصلاة إذا واحد ختم القرآن الكريم، فهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في الدعاء عند ختم القرآن الكريم؟ لم يثبت عن النبي في ذلك شيء صلى الله عليه وسلم، وإنما صح من فعل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، فعن ثابت البناني وقتادة وابن عطية وغيرهم أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله وولده فدعا لهم. طبعا هذا يتوافق مع معاني معروفة في السنة من آداب الدعاء، فإن من آداب الدعاء أن يقدم عملا صالحا بين هذه الدعاء، كالتوسل مثلا بالإيمان، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا إلى آخره، فهذا توسل بالإيه؟ بالعمل الصالح وبالإيمان. كذلك هناك حق العمل الصالح، يمكن أن تقدم صدقة، صلاة ركعتين، قراءة القرآن الكريم، ختم القرآن، كل هذا يستحق أن يقدم بين يدي الدعاء عمل صالح يكون من أسباب إجابة هذا الدعاء. فكان أنس رضي الله عنه إذا ختم القرآن جمع أهله وولده فدعا له. وعن الحكم ابن عتيبة قال كان مجاهد وعبدة بن أبي ذبابة وناس يعرضون المصاحف، فلما كان اليوم الذي أرادوا أن يختموا أرسلوا إلي وإلى سلمة بن كهيل فقالوا إنا نعرض المصاحف، لأن كنا نختم، ولو نرجع للقرآن الكريم كله، إن كنا نعرض المصاحف فأردنا أن نختم اليوم فأحببنا أن تشهدونا، فإنه كان يقال إذا ختم القرآن نزلت الرحمة عند خاتمته، أو حضرت الرحمة عند خاتمته. وقال مجاهد بن جبر الرحمة تنزل عند ختم القرآن. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى وقد نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على الدعاء عقيد الختمة. فقال في رواية أبي الحارث كان أنس إذا ختم القرآن جمع أهله وولده. وقال في رواية يوسف بن موسى وقد سئل عن الرجل يختم القرآن فيجتمع إليه قوم فيدعون عند الختم. قال نعم رأيت معمرا يفعله إذا ختم. وقال في رواية حرب أستحب إذا ختم الرجل القرآن أن يجمع أهله ويدعوه. هذا ما ذكر الإمام ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام بكسر الجيم وليس بفتحه جلاء الأفهام. وعلق الألباني رحمه الله تعالى على قول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه لفة الكبد يقول فإني لما رزقت شرف النكاح وطلب الأولاد ختمت ختمة. فهذا أيضا من فعل ابن الجوزي رحمه الله تعالى. يقول الألباني معلقا على كلام ابن الجوزي يشير بذلك إلى أن الدعاء بعد ختم القرآن ترجى استجابته. وقد جاءت ذلك آثار كثيرة عن السلف الصالح منها ما رواه ثابت الجنالي عن أنس رضي الله تعالى عنه فذكر الحديث الذي ذكرناه آنفا وأخرجه الدارمي بسند صحيح. وقال صالح بن أحمد ابن حنبل كان أبي يختم من جمعة إلى جمعة فإذا ختم يدعو ونؤمن. إذن هذا في مطلق الدعاء عن ختم القرآن الكريم لا يوجد حديث عن النبي عليه السلام لكن توجد آثار عن السلف لا شك أنه يستحق العمل بها أن الإنسان عند ختم القرآن عموما يدعو أو يجمع إخوانه وأولاده ويدعو لهم لأنه ترجى الإجابة في ذلك الوقت. لكن ماذا عن دعاء ختم القرآن داخل الصلاة كما يحصل من بعض الناس أنه حينما يختم في ركعة ثنائية وفي نهاية الركعة الثانية يقف قبل الركوع مثلا ويظل يدعو كما هو معلوم. لم يرد دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من صحابته رضي الله تعالى عنهم يدل على مشروعية دعاء ختم القرآن في الصلاة داخل الصلاة من إمام أو منفرد قبل الركوع أو بعده في التراويح أو في غيرها. أيضا اشتهر بين الناس دعاء وكان يطبع الحقيقة ويوزع يسمى دعاء ختم القرآن وكان ينسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذا من أعجب العجب لأن ابن تيمية لافتة جذابة لا يدرى من الذي نسب ذلك إلى شيخ الإسلام ابن تيمية مع أن هذا لا يصح نسبته إلى شيخ الإسلام وشيخ الإسلام أبعد الناس عن أن يبتدع. فما يشتهر بين الناس من مسمى دعاء ختم القرآن لابن تيمية هذا لم يثبت عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ونقل المرزوي أنه قيل للإمام أحمد يختم في الوتر ويدعو فشهل فيه. الإمام أحمد سهل في هذه المسألة أنه يختم في الوتر ويدعو. يعني طبعا في الوتر هنا هو مش هيدعو بدعاء ختم القرآن داخل الصلاة كما يفعل الناس في الركعة الثنائية لكن هنا كل دعاء في الوتر دعاء إيه؟ القنوت. فكأنه يقرأ الدعاء في داخل إيه؟ القنوت ويؤخر مثلا المعوذات قل هو الله أحد القنوت ثم يدعو دعاء القنوت ويضيف للأدعية عند ختم القرآن فيجمع بين الأمرين دون أن يقع في بدعية الدعاء ختم القرآن داخل الصلاة. وإن كان هذه المسألة سوف نناقشها في بعض التفصيل ونوضحها لكن حديث كلمة فسهل فيه الإمام أحمد سهل لما سئل عن الختم في الوتر مع الدعاء فسهل فيه. دايما إحنا للأسف الشديد عندنا قابلية للغلو فنبدأ حيث ينتهى لنا يعني خط النهاية بنجعله هو مباح لكن بنجعله بعد كده منطلق لجنة بعيدا جدا عما أراده المتكلم. إذا خطارة ما استدل به الإمام أحمد رحمه الله تعالى على استحباب الدعاء عقب الكتم في صلاة التراويح قبل الركوع أنه من عمل التابعين في مكة والبصرة لكن لم يثبت ذلك كما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا هنا في هذه الحالة أن نتمسك بالسنة وشرع النبي عليه الصلاة والسلام ونتمثل قول حذيفة رضي الله تعالى عنه كل عبادة لم يتعبد بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها فإن الأول لم يدع للآخر مقالا فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا بطريق من كان قبلكم. ننتقل الآن إلى قضية دعاء القنوت في الوتر. صلاة الوتر عموما يعني مش فقط الوتر في رمضان لكن صلاة الوتر عموما في كل السنة فلابد أن ننتبه لأن هناك خلافا أصلا في مشروعية القنوت في صلاة الوتر وهناك خلاف في موضعها أيضا. هل يكون قبل الركوع أم بعد الركوع. لكن حتى أصل مشروعية القنوت في صلاة الوتر في خلاف سائر، وهذا الخلاف يعذر فيه المخالف ولا ينكر عليه. وقد صحت الأحاديث، حديث الحسن رضي الله تعالى عنه في الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم إياه. أما محله فهو بعد قوله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، فيجهر بدعائه ويرفع يديه ويؤمن من خلف الإمام. ورفع اليدين في دعاء القنوت ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه في جملة من الأحاديث. رفع اليدين في دعاء القنوت في الصلاة ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الإمام بعدما يقول سمع الله لمن حمده يقول ربنا لك الحمد، ثم يجهر بالدعاء ويرفع يديه ويؤمن من خلفه على دعائه. أما صيغة دعاء القنوت في الوتر فاللهم اهدني في من هديت. طبعا لما يكون الإمام بيصلي بجماعة فبيستعمل ضمير الجماعة، اللهم اهدنا، مش يدعو لنفسه ولن تؤمن عليه بدعائه نفسه، لكن يدعو دعاء الجميع. اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا منجى منك إلا إليك. قال محيي السنة البغوي رحمه الله تعالى: وإن كان إماما فيذكر بلفظ الجمع، اللهم اهدنا وعافنا وتولنا وبارك لنا وقنا، ولا يخص نفسه بالدعاء. يعني هذا هو دعاء القنوت عموما في الوتر. لكن كان الصحابه رضي الله تعالى عنهم اذا اتى النصف الثاني من رمضان يزيدون على هذا الدعاء الدعاء الثاني: اللهم قاتل الكفره الذين ينصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، والق في قلوبهم الرعب، وألك عليهم رجزك وعذابك إله الحق. إذا هذا كان جزال في النصف الثاني من رمضان. طبعا مفهوم هذا إيه؟ مفهوم أن الصحابة كانوا يواظبون على دعاء المأثور فقط خلال سنة كلها في الوتر، يعني من كان يدعو بالدعاء في نصف الوتر، لكن في رمضان يحافظ على نفس الصيغة في النصف الأول، في النصف الثاني يزيدون عليه كذا. طبعا يفهم من هذه الصيغة كانوا يزيدون في النصف الثاني أنهم ما كانوا يزيدون شيئا غير ذلك، لأن الناس الآن هجرت تماما هذا الدعاء، بل أيضا ذلك الدعاء دعاء عمر أو دعاء أبيض في القنوت، وأخذوا في طرق أخرى وسبل أخرى كما سنبين. قولوا هنا هذا الدعاء: اللهم قاتل الكفرة، أصل الرواية: اللهم عذب كفرة أهل الكتاب. هذا هو المنقول عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. طبعا تعدل هذه العبارة: لهم قاتل الكفرة، وليس فقط كفرة أهل الكتاب. طبعا يقول النووي: لأن قتالهم ذلك الزمان كان مع كفرة أهل الكتاب اليهود والنصارى، وأما اليوم فالاختيار أن يقول اللهم عذب الكفرة فإنه أعم، والله تعالى أعلم. قد يحصل مناسبة عارضة فيدعو لها الداعي بما يناسبها دون أن يجعله راتبا لا يحيد عنه بحاجة. يعني ممكن تقرأ مناسبة أو حال من الأحوال يستدعي دعاء يناسب ذلك الحال، لكن بشرط الإنسان ما يستعملش هذا الدعاء العارض اللائق لمناسبة عارضة ويواظب عليه بحيث يصير كأنه سنة راتبة لا يحيد عنها بحاجة. زي ما حصل الآن في بعض صيغ القنوت ممن يقنطون في صلاة الفجر مثلا، أو حتى في قنوت الوتر. الصيغة النبوية حصل مصطلح الأصل دلوقتي هي إن الناس تتلقاها كأنها سنة ثابتة: يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، وهب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، إلى آخر هذه الصيغ التي فيها زيادة واستدراك على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والناس لا تطيق أن تخالفها بذلك. ليه؟ لأنهم يظنون أن هذا من السنة من شدة المواظبة على هذه الزيادات التي لم تشرع. فأهم شيء أنه ممكن تحصل معارضة، أي محنة حصلت المسلمين مثلا فيناسبها دعاء معين ممكن يدعو الإنسان في القنوت، لكن لا يواظب على صيغة معينة ويجعلها راتبة لا يحيد عنها بحال من الأحوال. ومن ذلك مثال هذه المناسبات العارضة دعاء أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، فقد كان يقول في القنوت أحيانا في بعض المناسبات العارضة: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ولا نشكرك ونؤمن بك ونخلع من يفجرك، يعني يعطيك ويخلفك، هذا الدعاء بالذات الحنابلة بالذات يرون أن هذا يمكن أن يزاد في دعاء الكنون بالذات هذا الدعاء الذي نقوله الآن. فبدأ الحنابلة أن هذا عام وليس مختصا بمناسبة عارضة لكن يمكن أن يزاد في دعاء الكنون. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ولا نكفرك ونؤمن بك ونخلع من يفجرك. يفجرك يعني يعصيك ويخالفك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ. نحفظ يعني نسارع في طاعتك. فالحفدان هو السرعة وأصل الحفد العمل والخدمة. نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق أي لا حق. اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك ولا يؤمنون بوعدك. وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأوجعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق واجعلنا منهم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قال أصحابنا يستحق الجمع بين قنوت عمر رضي الله عنه وبين ما سبق اللي هو دعاء الحسن اللهم اهدنا فيمن هديت ثم الدعاء السابقة. فإن جمع بينهما فالأصح تأخير قنوت عمر. إن جمع بينهما يبدأ الأول بإيه اللهم اهدنا فيمن هديت أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم علمه سبقه الحسن الرعدي رضي الله عنهما. فالأصح تأخير قنوت عمر وفي وجه يستحق تقديمه وإن اقتصر فليقتصر على الأول وهو دعاء الحسن. وإنما يستحق الجمع بينهما إذا كان منفردا. تأملوا روح هذا الكلام روح مش النطق. تأملوا روح هذا الكلام يعني هو النووي بيقول هل يزاد على دعاء الحسن ولا لا وسيب وإذا استحب أصحابنا أن يزال هذا الدعاء إلى دعاء الحسن فأيهما يقدم. ثم يضع اشتراطا اخر فيقول وانما يستحق الجمع بينهما اذا كان منفردا وكان يصلي لنفسه او امام محصورين يرضون بالتطويل يعني الناس عندها وقت مناسب لاطاله الصلاه وهم يوافقون على ان يصور لنفسه. فاذا زود الدعاء يسموها سوره ابيض ساعات يسموا دعاء عمر ده سوره ابيض. فبرضه روح الكلام ده ايه انه لا يستحق الزياده كده باطلاق على دعاء الجنود. واضح كما يحصل الآن شيء عجيب الذي يحصل الآن انحراف منهجي خطير وشائع وفي كل البلاد كان من أول في بعض البلاد دون بعض الآن تطلع الشرايط فلان وفلان دعاء الكنود ساعة كاملة وربما أكثر من ساعة الناس واقفون فيهم كبير السن فيهم ذو الحاجة طبعا يعز عن المريض أنه يجلس أو أنه يضيع صلاة الكنود في جماعة فهو حريص على الصلاة لكن نجد مشقة وتعنيف شديد جدا ممكن الناس تسقط احيانا من الزوار والدخ في الحرم الشريف مثلا او حتى في بعض المساجد من شده التطويل. فاذا كان العلماء كما ترون يناقشون هل يضاف قنوت عمر الى دعاء الحسن ام لا يضاف واذا اضيف هذا يكون اذا كان يصلي منفردا او كان اماما لقوم يرضون بالتطويل. فهذا ايضا مما ينبغي استصحابه روح هذا الكلام تدل على ايه ان الاطاله مش الدستور التي تحصل الان بيننا احنا ما زلنا نتكلم في روايات الكنود او الفاظ الكنود. هناك حديث عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في اخر وتره اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اتيت على نفسك. طبعا هذا الدعاء ثابت ايضا في السلوك لكن هذه الروايه عن علي رضي الله تعالى عنه تدل على انه له علاقه بالوتر كان يقول في اخر وتره اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك الى اخر الحديث. يفهم من تراجم اصحاب السنن الذين رووا هذا الحديث ان محله اخر دعاء القنوت في الوتر. اصحاب السنن يفهم من التراجم ان موضع هذا الدعاء انه بعد ما نقول دعاء القنوت يكون ده اخر حاجه ايه نقول لان في الحديث هنا كان يقول ايه في اخر وتره. فمنهم من حمل اخر وتره يعني اخر دعاء القنوت يختمه ايه اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك الى اخره. وقال السندي في خاشيته على النسائي قوله كان يقول في اخر وتره يحتمل انه كان يقوله في اخر القيام فصار هو من الخلود كما هو مقتضى كلام المصنف، ويحتمل أنه كان يقوله في قعود التشهد وهو ظاهر النظر، فبعضهم جعله من آخر الدعاء الذي قال قبل التسليم من صلاة الوتر، في آخر وتره قبل التسليم يعني، وهذا هو ظاهر النظر. وقال في مرقات المفاتيح قوله في آخر وتره أي بعد السلام منه، فهل بعض العلماء أن آخر وتره يعني بعد ما ينصرف من الوتر ويسلم كما في روايته. قال ميرك وفي إحدى روايات النسائي كان يقول إذا فرغ من صلاته وتبوأ مرجعه. يفهم من طبيعة الإمام النووي رحمه الله تعالى أنه يقال بعد التسليم من الوتر، على الأحوال كما ترون اللفظ محتمل لكن غير صحيح، إما يقال في آخر الكنود أو أنه يكون قبل التسليم يعني في آخر دعاء التشهد أو بعد التسليم من الوتر. يشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الكنود لثبوت ذلك عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ففي حديث عروة بن الزبير ذكر إمامة أبي بن كعب الناس في صلاة التراويح في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، وفيه وكان يلعنون الكفرة في النصف يقولون اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ده من دعائه أبي بن كعب لما كان يؤم الصحابة في رمضان. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مما يدل على مشروعية الصلاة على النبي عليه السلام عموم قوله كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول عروة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمسلمين لما استطاع من خير ثم يستغفر للمؤمنين. قال وكان يقول إذا فرغ من نعمه كفرته وصلاته على النبي صلى الله عليه وسلم واستغفاره للمؤمنين والمؤمنات ومسألته اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ربنا ونخاف عذابك الجد إن عذابك لمن عاديت ملحق ثم يكبر ويهوي ساجدا. وعن عبد الله بن الحارث أن أبا حليمة معاذا كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الكنود. ماذا عن مقدار الكنود في الوتر؟ اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في مقدار الكنود في الوتر على ثلاث روايات. حجم الدعاء قد إيه؟ قد إيه يدعو الإنسان في الكنود؟ أول رواية بقدر سورة إذا السماء انشققت. سورة الانشقاق. يبقى الدعاء يكون بهذا الحجم. الرواية الأخرى عن الإمام أحمد بقدر دعاء عمر رضي الله عنه. الرواية الثالثة كيف شاء. يدعو كيف شاء. لكنهم لا يختلفون أن القارئ إذا كان إماما فعليه أن يتجنب التطويل الذي يشق على المأمومين. وقد قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه لما شفي إليه تطويله الصلاة يا معاذ أفتان أنت اقرأ بكذا واقرأ بكذا. وقال أيضا يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجد فإن من ورائه الكبير والضعيف ولا الحاجة. وقال صلى الله عليه وسلم أنت إمام قومك واقدر القوم بأضعفهم. انظر إلى أضعف واحد في المصلين وصلي الصلاة التي تناسبه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قال البغوي الإمام البغوي وحب السنة يكره إطالة القنود كما يكره إطالة التشهد الأول. أيضا من الأمور التي ينبغي أن نلتفت وننتبه إليها تأكيد على ضرورة الالتزام بالأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا طلع الصباح ما نحتاج لنور المصباح تخرج الشمعة والشمس قد أشرقت وأنارت الدنيا. نحن ما نقول إن الأدعية التي تؤثر عن الصالحين ونحو ذلك لا يجوز الدعاء بها، لكن لا تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. فكيف يهجر الأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام ويظل الناس يواظبون على هذه الأدعية المخترعة كما سنبين إن شاء الله تعالى. ودي شيء معروف لأي وظيفة دينية وظف لها النبي صلى الله عليه وسلم دعاء معينا فيجب الالتزام بنص الحديث، لا يجوز أن تجيز حرفا أو تنسخ حرفا ما دام حديثا مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فعلى الإمام إذا قنت في صلاة الوتر أن يتقيد بالوارد في السنة، فإن أبى فليلتزم الأدعية الجامعة من القرآن والسنة. يعني المصر أن يصور في القرون طيب خلاص طول بس لا تلزم بالمكلفات السنة، التزم بالأدعية الواردة في القرآن وأدعية السنة الشريفة، ولا يعدل عنها إلى الأدعية المسجوعة المتكلفة ولا المخترعة الركيكة، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. روى عبدوس عن الإمام أحمد رحمه الله قال: إن الإمام إن زاد حرفا في دعاء الخلود على الوارد فقطع صلاته. وقال عز بن عبد السلام رحمه الله تعالى في فتاواه: ولا ينبغي أن يزاد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلود شيء ولا ينقص. يبقى هنا واضح من هذا الكلام أنه يلتزم بالمأذون فقط، لكن احنا حنتنزل ونقول معلش الكروبات شديده والناس تحتاج الى دعاء يقربها الله سبحانه وتعالى ويتم سببا لتكريمه المسلمين. طيب الزم بقى الادعيه النبويه وادعيه القران، ما تقعدش تجيب بقى من الكتب الصوفيه وتدور وتجيب بقى ايه الكلام الذي يحصل في الوتر مما خرج تماما عن الهدي النبوي في صلاه الوتر. يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى: اذن الله في دعائه وعلم الدعاء في كتابه لخليقته، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لأمته، واجتمعت فيه صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشياء: العلم بالتوحيد، والعلم باللغة، والنصيحة للأمة. فلا ينبغي لأحد أن يعدل عن دعائه صلى الله عليه وسلم. يعني الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم توفر فيها ثلاث خصائص لا يمكن أن توجد في غيرها، لأن المتكلم بها والناطق بها صلى الله عليه وسلم اجتمع فيه أمور لا يمكن أن توجد في غيره أبدا بنفس الدرجة. أولها العلم بالتوحيد، إن أعلمكم بالله وأخوفكم لله أنا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أعلمنا بالله وأخشانا لله عز وجل. فمن يعرف الله أكثر مما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي لا شك أن المعرفة تنعكس في صيغ الدعاء. الأمر الثاني العلم باللغة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد. والنصيحة للأمة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحمة. فمع هذه الخصائص لا ينبغي أن يعدل أحد عن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى دعاء غيره. وقال الماوردي في الحاوي الكبير والمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخلود: أحب إلينا من غيره. والمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخلود: أحب إلينا من غيره، وأي شيء قلت من الدعاء المأثور وغيره أجزأه عن خلوته. يباح أن يدعو دعاء خارج المأثور، أي دعاء حتى لو دعاء بعد الصلاة أو دعاء هو الذي ينشئه من عند نفسه، لكن التنبيه المهم جدا أنك إذا دعوت بالمأثور فانتبه، لا يجوز لك تبديل لفظه ولا تغييره بزيادة أو نقطة. ودي شيء شائع جدا في الناس دلوقتي، مثلا عند الهرولة بين الميلين في المسافة بين الصفا والمروة الميلين الأخضرين، اللي هو الثابت في الحديث إيه: اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الأكرم. هو الدعاء بالصفر جدا، هذا لا يجوز. اللهم اغفر وارحم واعفو وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت يا الله العز الأكرم إلى آخره. وده مخالفة صريحة للهدي النبوي. تعرفون أن البراء بن عازب علمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يقوله عند النوم. في آخر هذا الدعاء يقول: اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسل. يقول البراء: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسمع الدعاء للرسول عليه الصلاة حتى يتأكد من أنه حفظه. فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت: اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت: ورسولك الذي أرسلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ونبيك الذي أرسلت. وهذا الحديث متفق عليه. فأنكر علي أنه غير لفظة بلفظة، مثل الزيادة ما يحصل أيضا من قول بعضهم في دعاء الخلود: اللهم اهدنا بفضلك يا مولانا فيمن هلكنا. هذا كله مخالف لهدي النبوي. وقد أحدث البعض زيادات على المأثور ويغضوا عليها حتى توهم العوام أنها راتبة من السنة، كقولهم: فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأولينا. هو كلام طيب، لكن هو المشكلة إيه؟ إن هو دخله وأضافه إلى المأثور، وقلنا من قبل المأثور لا بد من المحافظة على نظره وعدم الزيادة أو النقصان منه. أيضا كما أشرنا: اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، إلى آخره. فعلى الإمام أن يتجنب الأبيات المحدثة التي لا أصل لها والتي يتصيرها البعض تصيدا من كتب السنة وغيرهم، ثم يلتزمها ويهجر الأبيات النبوية. يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى: وقد احتال الشيطان للناس من هذا المقام، فقيض لهم قوم سوء يخترعون لهم أدعية يشتغلون بها عن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأشد ما في الحال أنهم ينسبونها إلى الأنبياء والصالحين، فيقولون دعاء نوح، دعاء يونس، دعاء أبي بكر الصديق. فاتقوا الله في أنفسكم، لا تشتغلوا من الحديث إلا بالصحيح. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا ريب أن الأذكار والدعوات من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع. فالأدعية والأذكار النبوية هي أفضل ما يتحراه المتحري من الذكر والدعاء، وتاركها على سبيل أمان وسلامة، والفوائد التي تحصل بها لا يعبر عنها لسان ولا يحيط بها إنسان. وليس لأحد أن يسن للناس نوعا من الأذكار والأدعية غير المسنون، ويجعلها عبادة راتبة يواظب الناس عليها كما يواظبون على الصلوات الخمس، بل هذا ابتداع دين لم يأذن به الله. وقال شيخ الإسلام أيضا: وأما اتخاذ ورد غير شرعي واستنان ذكر غير شرعي فهذا مما ينهى عنه، ومع هذا ففي الأدعية الشرعية والأذكار الشرعية غاية المطالب الصحيحة ونهاية المقاصد العلية، ولا يعدل عنها إلى غيرها من الأذكار المحدثة المبتدعة إلا جاهل أو مفرط أو متعدد. ومما يستنكر على الأئمة في هذا الزمان انتقاء الأدعية المليئة بالتشقيق في العبارة، تكلف شديد في العبارة والصياغة، والاستطراد في ذكر أمور تفصيلية من أحوال الموت والبعث والنشور. نجد بعض الأئمة هو هدفه إزعاج عواطف المأمومين حتى يشعر في الصلاة بنعمهم. معروف الدعاء يغلب عليه الأسلوب الكبري والإنشائي، الشيء اللي هو الطلب يعني. ممكن طبعا يكون فيه دعاء الثناء اللي هو بيكون خبري اللي هو الثناء على الله سبحانه وتعالى، وده موجود في الحديث، يكون موجود في الركوع كل دعاء الثناء، كذلك في بدايه القنوت قنوت الحسن، فالثناء موجود، كذلك موجود في الرحم لرسوله ربنا ولك الحمد، وده دعاء خبري. فالغالب الدعاء ان يكون دعاء طلب، في طلب ومساله، فالانصراف عن المساله وعمل فاصل طويل من الجمل الخبريه مش كده بس، اللي يتحول كانه درس في العقيده بيشرح لنا ايه اللي بيحصل في القبر والصخور اللي موجوده تحت رؤوس الموتى وكذا وكذا، يفضل يجيب جمل خبريه كانه درس يعني يليق بموعظه او خطبه على المنبر او درس علم في المسجد. وفي الاخر قال بقى: وارحمنا اللهم اذا صرنا الى ما صاروا اليه، فينفجر الجميع في البكاء، يكونوا متبرمجين على انه عند الجمله دي. انا مش بفخر الحقيقه ولا بضحك، لكن ممكن يعني مثل هذا اكيد ناس افاضل وليات الخير، وربما نحن تورطنا في اشياء من هذا فيما مضى، ولكن الانسان يعني يرجع الى السنه حتى لا يطول علينا الامد وننسى العهد بسنه النبي عليه الصلاه والسلام. فيظل يستخرج في ذكر القبر وظلمه القبر والديدان والحيات وكذا، ويفضل يجيب تفاصيل كثيره جدا، وفي الاخر: واذا سرنا تحت الصخور بين الجلامد والصخور، وارحمنا اللهم بفضلك اذا سرنا الى ما صاروا اليه. فمثل هذه الاشياء والناس بتواظب عليها وتنقل من بلد لبلد لحد ما دلوقتي اتحرك وهجرت الايه؟ السنه. فحينئذ ينفجر الناس في البكاء والشهيق والصراخ، وربما بطلت صلاه بعضهم وهو لا يشعر. كل الثعبله والصلاه تبقى في الاخر. زي ما قال ايه؟ اه يعني يا ابي يعني ذاك الصراخ. شدة الانفعال وهو مش واخد باله من الصلاة بطلت كده. فعلى الإمام أن يجتهد في تصحيح نيته، وأن يرسل الدعاء بدليته وصوته المعتاد. طبعا لما نقول صوته المعتاد هو ده فعلا الأدب، وده اللي يكون فيه خشوع، لأن عملية تحدي السجع والوزن في الكلام كأنك بتقول أناشيد أو كلام موزون، وتكلف وتنطع في السجع هذا يتنافى مع الخشوع. انا حكيت لكم عن قصه العالم اللي كان بيكتب لابيه خطابا، وهو خطه كان جميل جدا، كان اذا كتب طور الحروف واتقنها وخطه كان رائعا. فكان يكتب لابيه رساله فراه احد العلماء يكتبها بخط صغير جدا ومفيش اتقان معتاد، فعاتبه قال: كاني اراك تتعمد ذلك. قال: نعم، لان استطاله الكتابه ما تليق في مخاطبه ابي، يعني انا اخاطب ابي لا يليق اني اتانق في الكلام، عكس في الخضوع والتذلل وكذا، فلا يناسبه التشخص في الكلام. فنفس الشيء بل اولى الانسان عند مخاطبه الله مما يتنافى مع الذل والمسكنه، ان الواحد يبقى كل تسليمه في الكلام الموزون والمسبوع وشكل الكلام خارج ازاي, مش ده الجوهر في العباده. المفروض تخرج من القلب وبالصوت العالي. هل القراءه بالصوت العالي او الصوت المعتاد تتنافى مع تجويد الادعيه التي انا والانسان بها؟ فلا بد ان نعلم انه ليس من التغني المذموم قراءه الادعيه الماثوره عن النبي صلى الله عليه وسلم مجوده بلا تكلف ولا ضبط. يقول العلامه عطيه الاجهوري رحمه الله تعالى في حاشيته على شرح الزرقاني على البيقوليه, قال سائله: قال الامام محمد ابن محمد البديري الدمياطي في اخر شرحه لهذه المنظومه المباركه ما نقول: واما قراءه الحديث مجوده كتجويد القران من احكام النون الساكنه والتنوين والمد والقصر وغير ذلك فهي مندوبه كما صرح به بعضهم. لكن سالت شيخي خاتمه المحققين الشيخ عليا الشبراملكي تغمده الله تعالى بالرحمه حال قراءتي عليه صحيح الامام البخاري عن ذلك فاجابني بالوجوب, يعني لازم قراءه الاحاديث بالتجويد. وذكر لي انه راى ذلك منقولا في كتاب يقال له الاقوال الشارحه في تفسير الفاتحه, وعلل الشيخ حينئذ ذلك بان التجويد من محاكم الكلام ومن لغه العرب ومن فصاحه المتكلم, وهذه المعاني مجموعه فيه صلى الله عليه وسلم. فمن تكلم بحديثه صلى الله عليه وسلم فعليه مراعاه ما نطق به صلى الله عليه وسلم. علق القاسمي في قواعد التحديث على هذا الكلام فقال: ولا يخفى ان التجويد من مقتضيات اللغه العربيه لانه من صفاتها الذاتيه, لان العرب لم تنطق بكلمه الا مجوده, فمن نطق بها غير مجوده فكانه لم ينطق بها, فما هو في الحقيقه من محاسن الكلام بل من الذاتيات له, فهو اذا من طبيعه اللغه, لذلك من تركه لقد وقع في اللحن الجلي, لان العرب لا تعرف الكلام الا مجودا. فإذا قراءة الأدعية بالتجويد جعل مأثورة بالذات أو الأدعية المأثورة من القرآن الكريم هذا لا يستنكر وليس من التغني المذموم كما بين. فعلى الإمام أن يرسل الدعاء بسجيته وصوته المعتاد بضراعة وابتهال متجنبا التقعر والتكلف والتلحين والتصريف والتنطيط في أداء الدعاء. قال الكمال ابن الهمام الحنفي رحمه الله تعالى: ما تعرفه الناس في هذه الأزمان من التبطيط والمبالغة في الصياح والاشتغال بتحريرات النغم يعني في الدعاء إظهارا للصناعة النغمية لا إقامة للعبودية فإنه لا يقتضي الإجابة بل هو من مقتضيات الضبط, من مقتضيات عدم استجابة الدعاء أنك بدل الخشوع والاستهلال والتضرع كل القضية تبقى التشقق في العبارة وموازين الكلام والألحان والأنغام إلى آخره. قال الله سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين. قال عبد الملك ابن جريج في تفسير هذه الايه الكريمه: من الاعتداء رفع الصوت والنداء في الدعاء والصياح, وكانوا يؤمرون بالتضرع والاستكانه, يعني الناس اللي بتحول التأليم بداخل الوتر الى صراط يعني لا يقل عن الصراط اللي بيحصل في المظاهرات السياسيه والناس فيها حماس تتفاعل مع الدعاء فيصرخ, لا التعالي الكوي اللي هو يتنزل مع الصراع والاستكانه والابتهال والتذلل هو خفض الصوت. فمن قال ان التامين بسر الاستحقاق؟ يعني من بتصلي طول السنه والامام بيقول له يا الضالين وتقول امين بخف مجهورا به جهري ومع ذلك مش بالصراخ اللي بيحصل في رمضان, صراخ زي المظاهرات السياسيه بالضبط. فمن قال هذا؟ هل الله عز وجل لا يسمعكم؟ حاشاك. أليس هذا هو نفس المناسبة التي في الحديث لما كانوا يعني في سفر فظل أناس يجهرون بالدعاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارفعوا على أنفسكم يعني واتصلوا اهدأوا فإنكم لا تدعون أصمنا ولا غائلا وإنما تدعون إيه سميعا بصيرا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعايزين بالعقل كده إيه الأقرب في التأمين؟ أن تقول آمين بخشوع وبراعة واستكانة ولا أمين بتاعة المظاهرات؟ ففي فرق كبير بين العبادة وبين التضرع وبين التفكك السياسي. يعني يقول عبد الملك بن جواد في تفسير الآية: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. قال تفسيرها: من الاعتداء في الدعاء رفع الصوت والنداء صراخ في الدعاء والصياح, وكانوا يؤمرون بالتضرع والاستكانة. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه انه سمع ابنه يقول: اللهم اني اسالك القصر الابيض عن يمين الجنه اذا دخلته. طب إني أسألك القصر الأبيض في الشارع اليمين في الجنة لما أدخلها. فقال أي بني أبو بكر أي بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. الأسباب الطهور طبعا إيه؟ أن يزيد على الثلاثة في الطهور والدعاء. فيعني كأنه عد هذا أيضا من الأعتداء في الدعاء كلام فيه تنقص وليس من جوامع الكلمة. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. إذا الدعاء المستطرد ده سنة إيه؟ سنة تركية. يعني من السنة ترك التطويل في الدعاء والإطناب والاستطراد بالكلام ليس من جوامع الدعاء. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. وقال ابن سعد بن أبي وقاص سمعني أبي رضي الله عنه وأنا أقول اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا وأعوذ بك من النار وسلاسله وأغلاله وكذا وكذا. فقال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون قوم يعتدون في الدعاء فإياك أن تكون منهم. إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير وإن عبت من النار وعبت منها وما فيها من الشر. فإن عفاك الله الجنة وهي الجنة مش هتكون حاجة فضلة اسمها جنة بس من جوه فضل فيها بقى الكون العين والأنهار والعيون. فإن لما تيجي تسأل الجنة وخلاص ما تقعدش تقول بقى إيه اللهم إني أسألك الجنة وغرفها وحورها وعيونها وأنهارها وخمرها وعسلها وأشجارها وثمرها منها بقى. مثل هذا الاعتداء تكثير الكلام الذي لا حاجة إليه هذا أيضا من الاعتداء في الدعاء. مثل ما يزيده البعض على الحديث الضعيف في حديث ضعيف اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. هم مسكوا في الحديث أو إيه وانطلقوا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته. هو عجب الوزن وكل ما يزوده هو سعيد أو الاستطراد عن نفس الوزن ونفس الرويد ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا غائبا إلا ردته ولا مبتلا إلا عافيته ولا طالبا إلا نجحته. حتى دي كمان جهوها في الدعاء ولا تلميذا إلا نجحته ولا ضالا إلا هديته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مذكورا إلا أطلقته. الوزن عيبهم أفعلته له فأعجيب بقى على هذا الروي بصورة متعنفة سورة الفطور والملل. ويقوم مقام كل هذا الكلام أن يسأل الله العفو والعافية بس خلاص. ما اختاره النبي عليه الصلاة والسلام لعمه العباس الدعاء بالعفو والعافية فما في أكمل ولا أجمل من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وده اللي بيسبب التطويل لأنهم يعجلون عن خير الهدي وهو هدي محمد عليه السلام وينصرفون إلى كلام هؤلاء المتنصرين. ولذلك في الحديث إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه. علامة على فقه الإمام في صلاة الجمعة إنه يقصر الخطبة ويطول الصلاة. طب كيف يكون هذا علامة على الفقه؟ لأنه إذا كان إنسانا فصيحا بليغا فقيها فسيصوغ الكلام في الخطبة كلام مختصر وده معنى الكلام البليغ أن تعبر عن معاني كثيرة بعبارة وجيزة سهلة. فنكون علامة على فقه الإمام مش إنه يكثر الكلام بقى عشان لا يقول مختصر مفيد سهل ممتنع. فدائما الاختصار يدل على الفقه ولم يوجد أنصح الأمة من النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف تترك يعني أدعية الرسول عليه السلام وتظل تأتي بهذه الأمور المرجوعة المتكلمة؟ وطبعا الدعاء يعني في أصله دعاء حسن اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته دعاء حسن لا يظهر فيه محظوظ. لكن الغلط يحصل من عند الجهاد هجر الصحيح لما تشتغل بالأشياء اللي متزوجها دي ودعاء الصالحين لازم هتكون على حساب السنة فتذهب السنة وتروح تقول أدعية هؤلاء الناس. كذلك المحظور الثاني التزام ما لم يصح المواظبة الرافضة على دعاء لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا الزيادة فيه بلفظ محتمل لأنه بيقول إيه يعني في لفظ فيه شائبة يعني اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته. كلمة في مقامنا هذا يحتمل أن تكون شرطا على الله وهذا لفظ لا يجوز العبد أن يشترط على الله. يعني إن كنت سوف تغفر لنا شرط ان كل مغفره في هذا المقام فلكن سوء أدب مع الله تعالى هذا محتمل هو غير مقطوع به لكن يحتمل سوء الأدب فالله لكذا لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته فيحتمل أن يكون اضطرابا وهذا لا يجوز ثم أيضا من الأشياء التي يزيدونها على هذا الطعام إيه؟ زيادة تجعل أضعاف نفس الحديث كما أشرت فكل الاستطرادات يقوم مقامها أن يسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة وتنتهي كل المطالب التجيزة وبينما الإمام في حال من الانبساط بهذا الإقاع المتكلم ترى المأمومين في غاية التحرج والانزعاج وهذا شؤم مخالفة الهدي النبوي أيضا على الإمام أن يبادر بالدعاء مباشرة بعد قوله ربنا لك الحمد يعني هو كده أن ربنا لك الحمد ثناء في الركوع في ثناء ليس في ثناء في ثناء فيدخل بعد الدعاء على طوله لأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول اللهم أنجع إياك بن أبي ربيعة يعني إيه معناها أنه يدخل في الموضوع مباشرة في الموضوع المناسب للدعاء مباشرة مش بقى المقدمات الطويلة التي أشرنا إليها من غير المأثور طبعا هذا الدعاء كان في قنوت النازلة ولذلك الدعاء ملاتب للنازلة في الحديث الذي وقع اللهم أنجع إياك بن أبي ربيعة إلى آخره فهنا الدعاء يكون مناسبا لديه للحديث للقنوت ومن خلط وخطأ كثير من الناس أنهم يقولون في قنوت النوازل قنوت نازلة أو كارثة حصل للمسلمين لما يجي يخلط ليخلط يقول اللهم اهدني في من هديت وعافنا في من عافيت فده دعاء غير مناسب للنازلة لكل حدث حديث ولكل مقام مقال فتختار الدعاء يكون مناسبا للنازلة في ثابتة في القنوت فإذا مدغمها في النازلة وهي مش مناسبة لموضوع النازلة النازلة تدخل على طول في الدعاء على الأعداء أو تدعو للمؤمنين بالإلجاء ونحن ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذن هذا الدعاء محله قنوت الوتر فقط ولا ينبغي أن يزاد عليه شيء كما قال بعض العلماء وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر هنا القراءة فيكبر ويرفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يقول وهو قائم اللهم أنجي الوليد بن الوليد إلى آخره وإذا تأملنا صيغة القنوت التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم سبطه الحسن رضي الله عنه وجدناها تبدأ بقوله اللهم اهدنا في سؤال على كل طرف اللي هو الأسلوب للإنشاء اللهم اهدنا وفي قنوت عمر اللهم إنا نستعينك إلى آخره كما يفعله بعض الأئمة من البداء لبعض المحامل الطويلة يستخلح بها دعاء القنوت في الوتر ويتمادى في ذكرها بأسلوب يخرج به عن الأسلوب الإنشائي الطلبي المناسب لمقام الدعاء إلى الأسلوب الخبري المناسب لمقام الوعظ والترغيب والترهيب الأمر الذي جعل البعض يخشى بطلان الصلاة لاحتمال أن يكون له حكم الكلام المتعمد الذي لا يشرع في الصلاة ومن المعلوم أن الصلاة كلها حمد وثناء على الله تعالى ودعاء القنوت يأتي بعد الرفع من الركوع الذي فيه تسبيح وتعظيم وتحميد وتمجيد لله سبحانه وتعالى وبعد قول المصلي ربنا ولك الحمد فلا دليل على زيادة المحامد فوق ما شرع في هذا الموضع الله تعالى أعلم طيب إن أبى الإمام مع كل ما تقدم بيانه إلا أن يدعو بغير المأثور ويقول أنا أفعل شيء حلال مباح أفعل هذا الشيء مباح فلا حرج علي فيه ولا يجب أن تنكر علي إتياني بالمباح نقول زحر الدعاء أنت تخترعه أو دعاء غير الرسول عليه السلام ممكن تدعو به لكن بشروط وله ضوابط أول هذه الضوابط أن يتخير من الألفاظ أحسنها وأنبلها وأجملها للمعاني وأبينها لأنه مقام مناجاة العبد لربه ومعبوده سبحانه وتعالى ثانيا أن تكون الألفاظ على وفق المعنى العربي ومقتضى العلم الإعرابي الفصاحة أما تشبه اللحن في الدعاء كما يحصل أن يكون خاليا من أي محذور شرعا لفظا أو معنى مثلا أي شيء من المحظورات الشرعية سواء لفظ محظور أو معنى محظور أن يكون في باب الذكر والدعاء المطلق لا المقيد بزمان أو حال أو مكان ألا يتخذه سنة راتبة يواظب عليها يقول الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله تعالى إن زاد على الوارد المذكور يعني إن زاد دعاء القنوت على المأثور فعليه مراعاة خمسة أمور. أولا أن تكون الزيادة من جنس المدعو به في دعاء الفروض المذكور، يعني أنك تدعو بدعاء من نفس جنس الدعاء الوارد في قنوت الوتر، ولا يدعو بما خطر له، مش أي فكرة تجيلك تدعي فيه، لأن الدعاء مناسب من نفس جنس الدعاء اللي هو دعاء الحسن ودعاء عمر رضي الله تعالى عنه. ولا ريب أن دعاء ختم القرآن لا يتناسب مع دعاء الفروض لأنه ليس من جنس المشروع الأول. أيضا أن تكون الزيادة من الأدعية العامة في القرآن والسنة، وأن يكون محلها بعد الفروض الوارد في حديث الحسن وقبل الوارد في حديث علي اللي هو إيه اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأن لا يتخذ الزيادة فيه شعارا يداوم عليه، وأن لا يطيل إطالة تشق على المأمومين. كما ذكرنا من الاعتداء في الدعاء تكلف السجدة، وقد وصى ابن عباس رضي الله عنهما مولاه عكرمة رحمه الله تعالى فقال: فضل السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب، اجتناب السجع في الدعاء. وكان عروة بن الزبير إذا عرض عليه دعاء فيه سجع منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال: كذبوا، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه سجاعين. حتى لذلك تجد السجع اللي موجود في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من أقصى أنواع السجع وأفصحها وأعذبها، لأنه جاي بدون تكلف. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، تجد جاي بدون إيه؟ تكلف. فلذلك لا تحس فيه بأي نوع من الكلام بخلاف هذا النوع من التكلف. على الداعي أيضا أن يتجنب صيغ الأدعية التي تشعر بالإدلال على الله تعالى بعمله واعتداده بعبادته، يعني يجب في أول ليلة رمضان، أول ليلة يعني بنستفتح نفس رمضان ويجنب يدلنا على الله سبحانه: اللهم تقبل صيامنا وركوعنا وصلاتنا التسعة واحدة واحدة، اللهم تقبل صيامنا وركوعنا وسجودنا وقيامنا. أنت لسه قمت رمضان ولا كنت أنت لسه في أول يوم، وفي نفس الوقت لابد أن تقرن ذلك بالتقصير أنك ما عبدت الله سبحانه وتعالى حق عبادته، فدي ممكن تبقى آخر رمضان مع الإقرار بالتقصير. أيضا من ضد الأدعية لكن هي فيها خلاف، يعني الدعاء اللي هو: اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، هو بعض العلماء يرى أن هذا الدعاء ليس على إطلاقه، لأن مناسبة الدعاء النهي عن تمني الموت: لا تمنان أحدكم الموت لضر نزل، فإن كان ولا بد فليقل: اللهم أحيينا ما علمت الحياة خيرا لنا. فيفهم منه إيه؟ إن كان لا بد يعني فيه خلص فإذا لازم هتدعي بالموت، يعني المريض يقول انه هو مباح وليس مستحب ان يدعو بهذا الدعاء في مثل تلك الحاله بدليل قوله عليه الصلاه والسلام: فان كان ولا بد. لكن مع ذلك بعض العلماء يرون انه يستحب الدعاء به ايضا لوروده في حديث اخر مطلق عن هذا اللفظ. ايضا من اخطاء المأمومين زياده الفاظ لم يرد بها دليل، مثل قولهم خلف الامام في الكنوز: اللهم اهدنا فيمن هديت، ويقول يا الله حقا نشهد الى اخره. الشيء الوحيد المشروع للمأمون هو ايه؟ تأمين فقط، آمين، لكن يا الله حقا نشهد هذا يخشى ان يذكر الصلاه لانه كلام اجنبي. مين قال حقا نشهد في الصلاه؟ مين؟ اشياء كثيره شائعه وبتشيع ونحن لا نلتفت اليها، المفروض ابعد الناس عن مثل هذه الاشياء كل الاخوه. يعني النهارده لفت نظر ايضا شيء موجود في المساجد، ساعات الامام بيمسك الميكروفون لما بيجي بقى يقول السلام عليكم ورحمه الله عشان صوته يوصل رحمه الله، حركه الصلاه يمسك الميكروفون في الطريق. ومره اتحصل لي امام في احد المناسبات يعني، فالاخ جايب الميكروفون عشان في الصلاه يعني ايه اخطب، فاعطيه الميكروفون عشان التكبير في الانتقال وكذا. لا لا دبروا انتم اموركم، بس سيبوا الميكروفونات بطريقه بحيث ان ايه الصوت يوصل، لكن الامام يمسك الميكروفون في الصلاه. فهذه من الاشياء الغريبه التي تستحدث الان وفي تمادي فيها بطريقه غير عاديه. دلوقتي برضه استفحل جايز من الكراسي اللي توجد في اخر المسجد، اصبح صف كده في الورق بحجه ان دول ناس تعبانين او كبار في السن او نحو ذلك. طبعا اللي معذور يجوز له، بس ما يصليش لوحده، لازم يكون في جماعه، يكون جنبه ناس. لكن صراحه انا بتذكر كلمه الامام الشافعي رحمه الله تعالى، راى رجلا كان عنده حاجه 90 سنه في بغداد، وكان يقف على رجليه طول النهار يعلم الجواري والغلمان الاغاني والموسيقى، فاذا حضرت الصلاه صلى قاعده. ففي بعض الناس بنشوفها ما شاء الله يعني رايحين جايين في تحركاتهم العاديه طول النهار، تمام كل سنه، بعد الصلاه يصلي يجي يصلي على المقعد. فيجب تنبيه هؤلاء الناس ان هو راعي يعني حسابه على الله سبحانه وتعالى، هو ورشاته من الله. لكن ان كان يستطيع القيام وصلى جالسا فصلاته باطله. النافله ممكن ان يصليها من جلوس حتى لو لم يكن مريضا. وبعدين مش الجلوس بتاعنا ده، جلوس على الثلاثه ده اسمه الاتكاء، يعني ده نوع من الترقه اكثر. اصل الجلوس اللي بنصلي على الارض يعني جاهز، لكن على الكرسي ممكن برضه جائز لبعض الناس بلا شك، يعني بعض الناس عندهم مشاكل في العظام في المفاصل، اي عذر من الاعضاء، عنده ضغط ما يقدرش يسجد مثلا، فكل واحد له عذره الله ادرى بعذره، هو بقى يخاف الله ما استطاع. لكن انا بقول الناس اللي ما عندهاش اعضاء تستطيع انها تصلي بدون الانقراض، اللي بنلاحظ الناس كتير بتتحرك يعني ما شاء الله في الدنيا زي الخيول، يعني يجي ساعه الصلاه يصلي وهو جاهز. فيجب التنبيه لان ربما يكون مش واخد باله انه لا يوصل الصلاه الله تعالى عنه. فما شيع من المأمومين بعضهم يا الله حقا نشهد، فهذا ليس بمشروع، وانما المشروع فقط المأموم ان يقول امين. والامين تقولها انت على دعاء السؤال وليس في دعاء الثناء. دعاء الثناء اللي هو النبح الله سبحانه وتعالى بما هو اهل له، دي جمل قدريه اما بتسكت، ممكن بعض العلماء الثناء كما انا لم اتحقق من هذا ممكن يكررها في نفسه. الظهر ان يسكت واذا اتى دعاء المساله فايه يقول امين. ايضا من المخالفات الشائعه السنة المبالغه في الجهر بالتامين والصياح به بصوره حماسيه تشبه الهتافات. عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه انهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فجعل الناس يجهرون بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايها الناس ارفعوا على انفسكم، يعني تمهلوا وتمكثوا وانتظروا او كفوا، ارفعوا على انفسكم انكم لا تدعون اصمنا ولا غائبا، يعني انت تدعو الله ليه يبقى صمتك؟ الله بعيد حتى تناديه بهذا الصوت؟ انكم لا تدعون اصمنا ولا غائبا، انكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. وتامين المامومين في الصلاه من الذكر الذي يسمى الجهر به بقدر يحصل به المقصود. لذلك العلماء جعلوا هناك حدا للاصرار وحدا للجهر. حد الاصرار التلفظ بتحريك اللسان بالحروف من مقاربها بصوت اقله ان يثنى على السفر، ده الاصرار. يعني لابد في الصلاه جميع الاذكار حتى في الصلاه السريعه القران والفاتحه لابد ان يقراها بحركه اللسان. لكن لو واحد بيقراها ان يمر الفاتحه على قلبه لانها صلاه سريعه صلاه باطله. واي حديث فيه من قال كذا فله كذا لازم قال يعني ايه يحرك بها التلفظ باللسان، واقل ذلك ان يسمع نفسه، ده الاصرار. يبقى الاصرار التلفظ بتحريك اللسان بالحروف من مخارجها بصوت اقله ان يسمع نفسه. والجهر هو التلفظ بتحريك اللسان بالحروف من مقاربها بصوت يسمعه غيره ممن يليه، تسمع من يليه او فوق ذلك. لكن حش قال الجهر هو الصراخ بالصوره التي تحت، هو لا حد لاعلام، لا حد لاعلام الجهر، لكن اقل ان تسمع نفسك وتسمع ايه من يليك. قال الالوسي المفسر رحمه الله تعالى: وترى كثيرا من اهل زمانك يتعمدون الصراخ في الدعاء خصوصا في الجوامع حتى يعظم اللغط ويشتد وتستك المسامع وتستد، ولا يدرون انهم جمعوا بين بدعتين رفع الصوت في الدعاء وكون ذلك في المسجد، ان هذا انتهاك لحرمه المسجد صراخ المسجد بهذه الطريقه. هو الهيئه احيانا الامام بيستفز المامومين، يعني هو الامام بيحركهم بطريقه بحيث ان يصعدهم بجانب. ساعات الامام في طريقته في التلفظ بالادعيه يستفزهم ليبالغوا في رفع صوته بالتامين بان يرفع صوته بالادعيه كانه خطيب جمعه او منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، دي في الخطبه. لكن في داخل الصلاه ما حدش قال الامام هو لما بيرفع صوته طبعا بيرد عليه بنفس الايه الطبقه. ايضا لا يشرع مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، يعني بعد رفعهما لدعاء الخلود في الوجه، ان بعض الناس تعود بعد الدعاء تروح ايه مسح وجهها باليد، لان بالذات داخل الصلاه اذا استعمل هذا داخل الصلاه فانه يدخل على الصلاه عملا لم يثبت به اثر، وخارج الصلاه لم يصح اطلاق حديث في مسح الوجه اليدين بعد الدعاء. ولذلك قال العز ابن عبد السلام رحمه الله تعالى: ولا يمسح وجهه بيديه عقيب الدعاء الا جاهل، نختم بالكلام على مسألة أيضا مما نحتاجها وإن كان إن شاء الله أكثر من المسألة الماضية، وهي مسألة آداب الفتح على الإمام في الصلاة، سواء هذا طبعا في صيام رمضان أو في خارج رمضان. فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن فتح المؤتمن على إمامه إذا أرتج عليه بالقراءة وهو في الصلاة ورده إذا غلط إلى الصواب مشروع إجمالا. أرتج عليه يعني استغلق عليه الكلام. وبه قال جمع من الصحابة والتابعين، واستدلوا بما رواه أبو داود الذي سنده من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي رضي الله عنه أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منع، يعني لماذا لم تفتح عليه؟ وأيضا روى المسور ابن يزيد رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فترك شيئا لم يقرأه، فقال له رجل يا رسول الله تركت آية كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا أذكرتنيها؟ يعني قال له كده بعد الصلاة، قال له هلا أذكرتنيها من داخل الصلاة. الفتح على الإمام كرهه ابن مسعود وشريح والشعبي والثوري، هو حرص أي واحد يفتح على الإمام في الصلاة. فنذكر الآن على سبيل الإجمال ما يطلب في الشخص الذي يفتح على الإمام في الصلاة. أول ذلك الذكورة، لا بد أن يكون رجلا أو صبيا طبعا معيدا. أما المرأة فلا يجوز لها ذلك، يجوز المرأة أنها تفتح على الإمام في الصلاة إذا صلت خلف الرجال لقول النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، وقال صلى الله عليه وسلم إذا نادكم أمر فليسبح الرجال وليصفح النساء، يصفح النساء للتصفيق. فهي مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقا لما يخشى من الافتتان. إذا هذا أول شرط، أن يكون رجلا طبعا أو صبيا مميزا. الذكورة أول شرط. الشرط الثاني، وده شرط أقصى درجات الأهمية عند فتح الإمام، ولازم الإنسان يحرص نفسه قبل أن يشرع في الفتح. هذا الشرط هو شرط الإخلاص، لا بد أن يكون متأكدا أن نيته هي مساعدة الإمام أو إطعام، يعني أنه يفتح عليه وليس الرياء، حتى يعرف الناس أنه حافظ وخاتم القرآن وأنه متقن. فينبغي أن يبتغي بالفتح على الإمام وجه الله تعالى مخلصا له الدين، وأن يحرص نيته عن الرياء ويطولها عن السمعة، ولا يكن همه أن يقال هو قارئ فيحبط عمله، ولكن قراءة يقال هو قارئ فيكون كل همه أن الناس تكتشف أنه حافظ كويس ويبقى يقول عليه أنه هو قارئ، فدي المصيبة العظمى، وطبعا الشرك الأصغر كما هو معلوم. أيضا أن يكون قريبا من الإمام، يعني اللي يرد على الإمام يكون واحد من الصف الأول مثلا أو الثاني، لكن ناس في أواخر الصفوف ترد، وفي ناس بترد على الإمام والإمام مستحيل يسمعها أصلا لبعده تماما عن الإمام، فلا معنى لأن يرد خالص الشخص يكون بعيد عن الإمام ده وهو متأكد أن الإمام لن يسمعه، لا معنى لهذا الرد. ولذلك أبطل بعض العلماء صلاة من يفتح الإمام وهو يوقن أن الإمام لن يسمعه، يشتغل بس يضبط تلاقي يحصل جلبة وضوضاء في المسجد كهيشات الأسواق كأن في سوق مظاهرة. بصراحة أنا بتذكر مثل يعني يقول إن أنت عدوك تتمنى له الغلط، كأن الإمام ده شخص هدف محطوط كله ينشن عليه وشوف مين هيلحق يصيبه قبل الثاني. دي بالضبط النفسية للأسف اللي بشعر من بعض الناس في طريقة الرد، هو مش هدف إطعام الإمام، كله بيبادر للمباهاة لأنه بيحصل، يعني إمام عايز سامع يسمع ومش سامع على كلمة من الهيشات زي هيشات الأسواق، صواته بيكرروا يعيدوا ويزيدوا من هنا ومن هنا ومن ورا. فمثل هذه الفوضى لا يمكن أن يقرأ الإسلام داخل الصلاة مثل هذه الفوضى. فالشاهد من الكلام أننا ينبغي أن يكون الذي يرد على الإمام لابد أن يكون قريبا من الإمام، ولذلك يستحب أن يكون خلف الإمام طبعا في صدر القرآن، وإذا كان في شخص محدد هو اللي يرد ما حدش ثاني يرد، ما تبقاش مطلوبة بهذه الصورة. فأن يكون قريبا من الإمام واضح الصوت مسموعا، لأن ممن يرد على الإمام بيهدف في أذن نفسه، بيرد فقط عشان يعلم من جنبه أن أنا حافظ، لكن هل هو أدى المصلحة المطلوبة من الفتح؟ صدر كله منخفضا جدا، الإمام مستحيل يسمعه ومع ذلك يرد من هنا وهناك. فمثل هذا يشير إلى سوء نية أو عدم إخلاص الذي يفتح، لأن مفيش فايدة، هو أن تتعرف الناس اللي حوالين لك ده، لكن الإمام ما سمع فايدة، فلا بد أن يرد بصوت قوي وصوت واضح، مش بوشوش نفسه زي ما بنشوف. وانت عارف الواحد عايز يعرف فعلا الناس في حاجه او اخطا او شيء، عايز يعرف ايه الاخطاء وما تتمكنش ويرد كلهم، وبعدين الامام ما يعرفش ويروح يردين تاني كلهم، فطبعا لا يدخل في الصلاه. فمن كان بعيدا ويعلم أن الإمام لا يسمع صوته فلا ينبغي له أن يبادر بالفتح على الإمام. أيضا أن يكون شخصا واحدا، شخص واحد يرد. أما ما يحصل من بعض المتعجلين الذين يتسابقون إلى الرد بأصوات عالية مختلطة فيحصل التشويش من كل جهات المصلين ولا يستوعب الإمام ما ينطقون، فهذا لا يليق بحرمة الصلاة ولا بآداب المسجد. فليحرص كل مأموم على أن يتأنى وليود أن غيره كفاه، يتمنى أن غيره هو يقوم بهذه المهمة. أيضا إذا كان الإمام قارئا مجيدا متقنا على دراية بالقراءات فليس للمأموم أن يصحح له إلا إذا علم يقينا أن الحرف الذي يرى أن الإمام أخطأ فيه ليس حرفا متواترا، أو علم أن الإمام لا يعرف إلا قراءة واحدة من القراءات المتواترة وأخطأ فيها. لكن ممكن يكون قرأ بقراءة سائغة في غير القراءة الأصلية التي بدأ بها، فما يجوز لك أن ترد إلا إذا كان ما قرأه الإمام لا يوافق قراءة من القراءات المتواترة. فلو واحد يتقن كل القراءات وأنت تتقن قراءة واحدة ما تردش عليه، لأن يحتمل أن تكون القراءة سائغة في قراءة التي نطقها، أو تعرف أنه يتقن قراءة واحدة فقط وأخطأ فيها، فهذا أيضا ترد عليه في مثل هذا. أيضا بشرط أساسي جدا أن يكون الذي يفتح على الإمام حافظا جيد الحفظ لما يفتح فيه على الإمام، خبيرا بالمتشابهات اللفظية، متيقنا من خطر الإمام، وإلا فإن بعضهم ينازع الإمام ويعوقه ويفرض عليه قراءته الصحيحة ويكون المأموم هو المخطئ. ساعات المأموم هو المخطئ وبيلخبط إيه الإمام، فلا يبادر الإنسان بالفتح إلا إذا كان متيقنا من صوابه ومن خطأه الإمام. أيضا لا يبادر إلى الفتح على الإمام إذا سكت الإمام، مجرد سكوت الإمام ما يكفيش إنك أنت تبادر بالرد عليه، لأن الإمام بشر يعني مش آلة مش ماكينة، فممكن عين يمنع بيقوم بيكح يتنفس أي حاجة من أعذار العادية البشرية دي. أنا أتذكر مرة الدكتور أحمد حطيبة كان بيصلي بينا في رمضان في مسجد عباد الرحمن زمان في رمضان، فبس ياخد نفسه ويتفتحها، فرد عليه واحد قال له غير المغضوب عليها، يعني هيكون نازل فتحة مش عارف يقرا فتحة، فأكيد دي قرينة إن هي جاية في الفتحة معناه إن هو بياخد نفسه بس الراجل أو هيكح أو بيرد عليه أو أي شيء من مثل هذا، أو بيدعو الله يسأل الله الجنة أو يتعوذ بالله من النار. فالثاني يبادر المدافع جاهزة أول أن يسكت، هي آية تعوذ أو آية سؤال رحمة، هذا يتسبب أن يبطل سنة الإمام يتفاعل مع الآيات كما ينبغي. ساعات في قرينة تدل أن الإمام فعلا يكرر الآية كتير وعايز يكمل مش قادر، فدي إشارة كأنه يقول لك أطعمني وافتح عليك، فدي واضح أن هي فعلا نافي وعايز حد ينبهه. فأعطي الإمام فرصة كافية، ولا ينبغي أن تبادر إلى الفتح على الإمام إذا سكت، لأن سكوته مش شرط يكون بسبب النسيان، وإنما قد يسكت عند آية رحمة فيسأل الله عز وجل الجنة، أو آية عذاب فيتعوذ بالله منه، أو هناك أمر بتسبيح أو استغفار أو تعوذ أو لحظة قد تأخذه سعلة، أو يسكت ليبلع ريقة أو ليسترد نفسه. ففي كل هذه الحالات ينبغي إمهاله وعدم تعنيفه، وليتجنب المأموم تلك البدعة المحدثة التي شاعت مؤخرا وهي إمساك بعض المأمومين المصاحف أثناء صلاة القيام كي يصحح للإمام أو يتابع القراءة معقولك، بس أنا عشان أمصحح يعني ما نمش وأغفل فبأوصف المصحف يتنم، يعني مجرد أن أنت تستحت هذا تأتي لعمل أجنبي نفس الصلاة. هذا جائز للإمام أحيانا في بعض الحالات أن الإمام يقرأ من المصحف كما كان مولى عائشة يؤم به، واضح؟ لكن أنت مع عذرك وأنت مأموم تنتج القراءة ويمسك المصحف ويشاغب الإمام طول الصلاة مشاهدة، أي لحظة تنفس أو سكوت يسرعون بالرد، فبتكون حياة ولا على الإمام أيضا موضوع إمساك المصحف من المأمومين. فالصلاة ليست موضع تعليم وتعلم، كما أن الحركات التي يأتي بها دون مسوغ من السنة ليست من عمل الصلاة، بل تنافي قوله تعالى وقوموا لله قانتين، وقوله صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ورزقنا وإياكم العمل، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وختاما تقبلوا تحياتي إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.